لم يقر المدعى عليه يكفي في إثبات واحد من أمور ثلاثة: شهادة رجلين، شهادة رجل وامرأتين، شهادة رجل ويمين المدعي. هذه بينات المال وما يتعلق به المال. وعلى هذا فيكون قوله تعالى اثنان هذا مبني على الأكمل، يعني أن الأكمل في الشهادة على الوصية أن يكون الشاهدان رجلين. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الوصية عند حضور الموت، جواز الوصية عند حضور الموت بقوله إذا حضر أحدكم الموت، وهذا مقيد بما إذا لم يتغير تمييز الموصي، فإن تغير تمييز الموصي فلا عبرة بقوله. يعني لو كان عند موت اضطرب وصار كلامه غير مرتب فإنه لا عبرة به بهذا الكلام، وهذا معروف من قواعد الشريعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يشترط للإشهاد أن يكون الشاهدان ذوي عدل، بقوله اثنان ذوى عدل، وسبق لنا تعريف العدالة. ولكن إذا لم يوجد عدل ووجد فاسق مأمون فهل يقوم مقام العدل؟ اختار بعض أهل العلم أن ذلك يقوم مقام العدل، وأن اشتراط العدالة إنما هو عند التحمل، بمعنى أنك إذا أردت أن تشهد فلا تشهد إلا عدلين، أما عند أداء الشهادة فالضرورات لها أحكام. إذا لم نجد من يشهد إلا هذين الفاسقين لكنهما في الأمانة موثوقان فإننا نقبل شهادتهما. وهذا الأخير هو الصواب، أن العدالة الشرط مع الإمكان، وأما إذا لم يمكن فإنه تقبل شهادة الفاسق بشرط إيش؟ أن يكون ثقة. وكم من إنسان يكون فاسقا في عبادته لكنه أمين في شهادته. ونعلم أننا لو اتبعنا اشتراط العدالة في أداء الشهادة معتبرين الشروط التي ذكرها الفقهاء في العدالة أن كثير من الحقوق سوف تضيع، لأن كثير من الناس ليسوا على الاستقامة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله. ومن فوائد الآية الكريمة جواز شهادة الكافر إذا عدم المسلم، لقوله أو آخران من غيركم. وهل يختص هذا بالكتابيين أم بكل كافر؟ ظاهر الآية قولوا جماعة كل كافر، لقوله أو آخران من غيركم، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو شيوعيا، أي كافر لقوله من غيركم. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن شهادة الكافر لا تقبل مطلقا، وأجابوا عن هذه الآية بأنها منسوخة، لأن الله تعالى اشترط العدالة في الشهود والكافر ليس بعدل. والقول الثاني أنه جائز، أن شهادة الكافر جائزة بشرط أن يكون كتابيا وأن يكون عند الضرورة. فاشترطوا شرطين: الأول الضرورة بأن لا يوجد مسلم، والثاني أن يكون الشاهدان كتابيين. وهؤلاء احتجت لاشتراط الضرورة بقوله تعالى إن أنتم ضربتم في الأرض إلى آخر، وقيدوا ذلك بالكتابيين أو بالكتابيين، قيدوا ذلك لأن القضية التي وردت فيها الآية كان الشاهدان من أهل الكتاب، وقالوا في تقرير الاستدلال إن عدم اشتراط الإسلام في هذه الصورة خرج عن الأصل، وما خرج عن الأصل وجب اختصاصه بما ورد فيه فقط. ولا شك أن الجواب على هؤلاء سهل، نقول الآية الكريمة عامة والعبرة بعموم اللفظ، ولذلك إذا أراد الله تعالى تخصيص الحكم بأهل الكتاب قيده، كما في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل، وقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فأما أن نقيد ما أطلقه الله فهذا ليس بصواب، وهذه قاعدة يجب على طالب العلم أن يسلكها، كل شيء ورد مطلقا في القرآن والسنة فلا يجوز إضافة قيد إليه أبدا، لأنه إذا فعل ضيق ما وسعه الله واتخذ نفسه مشرعا ومستدركا على الحكم الشرعي، وهذا خطير. فالقاعدة إذن أن كل ما أطلقه الله ورسوله فالواجب إيش؟ إبقاؤه على الإطلاق، ولا يحل أن نضيف إليه قيدا إلا بدليل، دليل لا بد من اتباعه. وحينئذ نقول الصواب أنه يجوز أن يشهد اثنان على الوصية عند عدم المسلم، سواء كان كتابيين صالح بن هارون أو من الكتابيين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة علو مرتبة المسلم على الكافر، وهذا لا إشكال فيه. وجه ذلك أن شهادة الكافر لا تقبل إلا إذا لم يوجد مسلم، وهذا يدل على أن المسلم أعلى مرتبة ومنزلة من غير المسلم. فإن قال قائل فهمنا أن شهادة الكافر فيما يتعلق بأمور المسلمين لا تجوز إلا عند الضرورة، فهل تقبلون شهادة الكافر أي شهادة الكفار بعضهم على بعض؟ الجواب نعم، سواء كان للضرورة أو غير ضرورة، شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة، لكن بشرط أن يكون عدلا في دينه كما اشترطنا في شهادة المسلم أن يكون عدلا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السفر يطلق عليه الضرب في الأرض لقوله إن أنتم ضربتم في الأرض، والقرآن الكريم تارة يذكر السفر بلفظه وتارة يذكر عنه الضرب في الأرض، فقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر هذا ذكر السفر ولم يقل أو ضربتم في الأرض، وقال تعالى في الصيام فمن كان منكم مريض ومن كان منكم مريضا أو على سفر، وقال في فدية الأذى ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، لا ما غلط ما تذكر في المثال. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة إطلاق الضرب في الأرض ولم يقيد بمسافة القصر أو أكثر أو أقل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا أراد الشاهدان من غير المسلمين أداء الشهادة فإنهما يحبسان من بعد الصلاة، يعني يوقفان من بعد الصلاة، وذلك لانتفاء التهمة، لأن الصلاة معظمة، والإنسان يخاف أن يشهد بباطل بعد هذه الصلاة التي ذكرها الله عز وجل. ولكن هل هذا مشروط بالاغتياب في شهادتهما، أو نقول إنهما يحبسان على كل حال ليظهر الفرق بين أداء الشهادة من المسلم وأداء الشهادة من غير المسلم؟ الآية فيها احتمال، لأن قوله فيقسمان بالله إن ارتبتم يحتمل أن تكون إن ارتبتم قيدا في قول تحبسونهما بعد الصلاة وقوله فيقسمان بالله، ويحتمل أن تكون قيدا في قوله فيقسمان بالله إن ارتبتم. فعلى الاحتمال الأول يكون حبسهما واجبا، وعلى الثاني لا يكون حبسهما واجبا إلا إذا ارتبنا منهم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يحلف بغير الله، يقول فيحلفان بالله فيقسمان بالله. فلو أقسم بغير الله حتى بمن يعظم عندهم كالمسيح مثلا فإنها لا تقبل يمين ولا يعتد بها، لقوله تعالى فيقسمان بالله. وقوله نعم، ومن فوائد الآية الكريمة أن إقسامهما لا يلزم إلا عند الارتياب في شهادتهما. تؤخذ يا وليد منين؟ من قوله إن ارتبت. طيب، فهل يؤخذ من هذا أن لنا أن للقاضي أن يحلف الشاهدين عند الارتياب في شهادتهما؟ نعم، نقول نعم له ذلك. ولا يقول قائل إن هذا إنما ورد في ارتيابنا في الكفار. لا، لو قال قائل إن هذا إنما ورد في ارتيابنا في شهادة الكفار، فالجواب الحكم يدور مع علته، لأننا لم نحلفهما بالله إلا عند الارتياب، لا لكونهما إيش كفارا، لا نعم لا لكونهما من الكفار. طيب، إذن للقاضي أن يحلف الشهود إذا ارتاب في شهادته. طيب، هل له أي للقاضي أن يفرق الشهود أيضا عند الارتياب بأن يخلو بكل واحد منهما ويسأله سؤالا تفصيليا حتى إذا اختلف عرف أن شهادتهما غير صحيحة؟ الجواب نعم له ذلك. وهل لهم أن يوري فيظهر لهما خلاف ما يريد لاستظهار الحق؟ الجواب نعم، ويدل لذلك قصة سليمان مع المرأتين اللتين خرجتا في حاجة لهما ثم أكل الذئب والد إحداهما فتخاصمتا إلى داود فقضى به للكبرى، ثم تخاصم إلى سليمان فطلب السكين، دعا بالسكين قال يريد أن يشق الولد نصفين ويعطي الكبرى نصف والصغرى نصف. الكبرى وافقت على هذا، ليش؟ ما في قلبها رحمة له، وولدها قد مات أكله الذئب، فليكن هذا تبعا له. الصغرى قالت يا نبي الله هو لها. فتنازلت عن دعواها، ليش؟ لشفقتها ورحمتها تنازلت. وليس معنى قولها هو لها أنه عبد لها، لا، هو لها يعني أنها قد تنازلت عن الدعوة. فقضى به سليمان عليه الصلاة والسلام لمن؟ للصغرى. فإذا ارتاب القاضي في شهادة الشهود فلا بأس أن يورّي في الحكم من أجل استثار الحق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن يكون صفة الإقسام على هذا، لا نشتري به ثمن ولو كان ذا قربى ولا نكون مشاهدة الله. فهل يكتفى بالمعنى أو لا بد من هذا اللفظ بعينه؟ الصواب أنه يكفي المعنى، يكفي المعنى، لأن هذا اللفظ لا يتعبد به حتى نقول لا يمكن أن يغير، بل عبر الله عز وجل عن المعنى بهذا اللفظ. إذن فالمرجع يا أخواننا، المرجع ليش؟ المرجع هي المعنى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن للقرابة تأثيرا في الميل والعاطفة، لقولهما ولو كان ذا قربى، وهذا شيء فطري معروف. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا في قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كتمان الشهادة إثم، بقوله إنا إذن لمن الآثمين، وقد قرر الله تعالى هذا بقوله ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولا شك أن الشهادة إذا كتمها الإنسان لازم من ذلك إخفاء حق واجب لشخص وإخفاء نعم وإضافة حق إضافة باطل للشخص الآخر. فمثلا إذا استشهده شخص بأن في ذمة فلان له كذا وكذا فكتمه، ما الذي يحصل؟ إخفاء الحق وإضافة الباطل إلى من لم يشهد عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الآيتين رد اليمين على المدعي، رد اليمين على المدعي لقوله فإن عثر على أنهم استحق إثما فآخران يقومان مقامهما إلى آخر. كيف رد اليمين على المدعي؟ ادعى زيد على عمرو 100 ريال فطلبنا البينة من زيد فقال لا بينة عندي ولكن أطلب يمين المدعى عليه. أفهمتم؟ إذا حلف المدعى عليه انتهت الخصومة، لا مهو بري، انتهت الخصومة. بمعنى لو أن المدعي فيما بعد علم ببينة له لم يعلمها من قبل فإنه على دعوة، لكن انتهت الخصومة. لو قال المدعي إذا نكل على اليمين احكم عليه بأن الخصومة انتهت وأنه لا يطالبني بشيء، فرأى القاضي أن يرد اليمين على المدعي، فهنا لا بأس. لا بأس لماذا؟ لأنه قد يكون المنكر، قد يكون المنكر صادقا ولكن يحتاج إلى إثبات زيادة فيردها عليه. وهذا القول هو الصحيح، أنه يجوز أن ترد اليمين على المدعي كما في هذه الآية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز تنقيب من عليه الحق عن القضية والتدقيق فيها حتى يعثر على حق فيها، لقول فإن عثر على أنهما، والعثار لا يكون إلا بعد التحري. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشاهدين إذا غير في الشهادة بزيادة أو نقص أو تبديل فهما آثمان، لقوله فإن عثر على أنهما استحقا إثما، وذلك بكون الشهادة غير صحيحة لأن هذا إثم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يقام عند العثور على أن الشاهدين كاذبان يقام إثنان ممن استحق عليه. والقضية كما تعرفون كانت في وصية، فيقوم إثنان ممن استحق عليهم، ويكون الإثنان هما الأوليان، يعني الأحقان بإرث الميت، والكلام في الآيتين عن الوصية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الإرث يكون للأولى فالأولى، ويأخذ من قوله الأوليان، وقد جاء الحديث مقررا ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. أليس كذلك؟ اقرأ الحديث، اقرأ. عن ابن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تقول هكذا. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة كما ذكرنا أولا أن ترد اليمين على المدعي لقول فيقسمان بالله. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة، أن الشاهد أن المدعى عليه لا يجزم ببطلان شهادة الشاهد التي تبين أن فيها شيئا من الخلل، لقول لشهادتنا أحق من شهادتهما بهذا اللفظ، ولم يقل باطلة، لكن قوله أحق بشهادتنا يستلزم أن تكون مردودة وأن القول قول مدعى عليه. ومن فوائد هذه الآية أنه إذا احتيج في الشهادة أو في القسم إلى إثبات ونفي فلا بد من ذكر الإثبات والنفي، فقولهما يعني الأوليين لشهادتنا أحق من شهادتهما هذا إيش؟ إثبات، وما اعتدينا هذا نفي، فإذا احتاج إلى ذلك فلا بد من ذكر النفي والإثبات حتى تكون الشهادة خالصة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رد الأوليين لشهادة الشاهدين أعظم اعتداء من تغيير الشهادة من الشاهدين، وهو ذلك أنه في تغيير الشهادة من الشاهدين قال إن إذن لمن الآثمين، وهنا قال إن إذن لمن الظالمين، وسبق في التفسير بيان وجه الفرق، الفرق بينهما. ومن فوائد الآية الثالثة أنه كلما كان الشيء أقرب إلى استنتاج الصواب والحق بالشهادة فهو أولى أن يتبع، لقوله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهه، لأن الإنسان إذا فهم أن من ورائه أناسا سيقومون برد شهادته والإقسام على بطلانها فلا بد أن يتحرى الصدق فيما شهد به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تقوى الله والسمع والطاعة له، لقوله تعالى واتقوا الله واسمعوا، ومعنى اسمعوا هنا استجيبوا كما سبق أيضا في الشرح. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه أخبر بأنه لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعته، وخبر الله صدق. لكن يشكل على هذا أن الواقع أن الله إيش عجيب، قد يهدي الفاسقين ويهدي الكافرين، فكيف نجمع بين الواقع وهذا الخبر الصادق؟ الجمع أن نقول إن الله لا يهدي القوم الفاسقين أي الذين كتب الله تعالى عليهم الفسق، وأما من كتب أن يؤمن فيؤمن ولا بد. ولكن الفائدة من هذا إطلاق قوله لا يهدي القوم الفاسقين الإشارة إلى أن عدم هداية الله للفاسقين لأنهم اختاروا الفسق، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. نسأل الله لنا ولكم الهداية وأن يعيذنا من أنفسنا والشيطان. نعم.
شهادة الفرد قلنا يجوز بعض ما لا بعض.
نعم.
ولو كان لغير ضرورة.
ولو كانوا
لغير ضرورة.
إيه نعم نعم.
يعني هل لا يفرق بين هذا بين أهل الكتاب وغيرهم؟
إيه لا فرق. إيه نعم. لكن لا بد أن يكون عادلا في دينه كما يشترط المسلم أن يكون عادلا.
شيخ
عبد الله جلال.
ما ذكرنا شيخ أن الشهادة بعد العصر أن لأهل الكتاب لا يعتبرون هذه الصلاة عندهم يعني معظمة. كان في حديث ابن عباس
عندما
قال
ابن موسى الأشعري يعني لا الصواب ان صلاة العصر وان لم يعظموها لانها عظيمه عند الله، ولان العقوبه اسرع الى من شهد كاذبا او حلف كاذبا بعد صلاة العصر.
وابن عباس شيخ
نعم
يعني شهاده ابن عباس يخالف هذا
مش قال
حديث موسى
الأشعري
عندما
قرأناه
في التفسير.
نعم.
عندما قال له
اجعلها
بعد صلاتك في
دينه. في ايش؟
في
دينه. إيه هذا اختياره. نعم.
بارك الله فيك. إذا اشترك رجلان في جريمة ما.
اشترك.
رجلان في جريمة.
نعم.
عند التحقيق وجدت قرائن كثيرة تدل على أنهما هم الفاعلان حقيقة.
أنهما؟
هم الفاعلان لهذه الجريمة.
مفتعلانها؟
هم الفاعلان لها.
اي ابو اشترك في جريمه وثبت
القرائن
بالقرائن. نعم.
اراد المحققون ان يسحبوا منهم اعترافات، فهل يجوز مثلا المحقق ان مثلا يخلو باحدهم ويقول ان صاحبك قد اعترف بهذه الجريمه
وكان عن كراهه من قبل؟
نعم.
لا ما يجوز هذا كذب. سمعنا يا عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبت قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت
سبق لنا قواعد في التفسير ينبغي أن نراجعها الآن. أولا، ما الذي ينبغي لمن أراد أن يفسر كتاب الله عز وجل؟ محمد آدم،
أولا ينبغي له أن يبدأ بكتاب الله.
إيش؟
لا،
أول ما يبدأ، هل نقول تدبر القرآن أنت نفسك ثم انظر ماذا يكون لك وبعدين راجع عليه؟ نعم. الدليل فقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. طيب، وهل يكون عند الإنسان ثقة أنه أصاب ما أراد الله؟ جزاء. إذن كيف يعمل؟ طيب، بعد ذلك يرجع إلى كتب التفسير. وهل يرجع إلى كتب التفسير بالأثر أو بالنظر؟ بالأثر أول وبالنظر ثانيا. طيب، يشترط لهذا إذا أراد أن يفسر القرآن بعد ما يتدبر بنفسه أن يرجع إلى الأخ اللي وراء. نعم، كنت في التفسير انتهينا منه، لكن هل يفسر القرآن أو هل يرجع في تفسير القرآن إلى آراء المتأخرين؟ يعني المراتب التي يسلكها. يفسر القرآن بإيش؟ بالقرآن. ثم ما في مرتبة ثانية؟ تفسير الصحابة، ثم تفسير كبار التابعين الذين يعتنون بتفسير القرآن. طيب، مثال لتفسير القرآن بالقرآن. عبد الله،
قول الله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، المقال يوم لا تملك نفس شيء والأمر يومئذ
لله. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس ومثل القارعة ثم القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس. طيب، وبعد ذلك نرجع إلى
السنة.
طيب، تعليل
النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن،
لكن التعليل
هي المرتبة الثانية.
هذا حكم، يعني نكون نرجع إلى تفسير الله. تعليله واضح، لأن الله أعلم بمراده في كتابه.
ولا أحد أعلم بعد الله من رسول
ولا أحد أعلم بكتاب الله من البشر
من رسوله
من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، المثال عندك يلا مراشد.
Thank you.
ايش؟
واحد
جدعان.
جدعان.
طيب. قال الله تعالى: رجلا من القوة. والرسول قال له: القوة تمام. نعم. تمام. فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القوة بالرمي. تمام. تفسير الصحابة. تفسير الصحابة كثير يعني. ايش؟
الحاجة.
لا، على كل حال هذا احتاج الى اثبات، لكن كل غالب التفسير بالاثار غالب عن الصحابة، مثل لا ريب فيه اي لا شك فيه، هذا موجود. نعم. نعم. تقطعت من الأسباب يعني المودة. طيب. أحسن. تمام. الأمثلة كثيرة في الواقع. طيب. إذا لم نجد في كلام الصحابة نرجع إلى كلام كبار التابعين المعتنين بالتفسير، مثل من؟ مجاهد بن جبر. نعم. كيف عرفنا مجاهدا من الذين لهم عناية بالتفسير؟ نعم. تمام. لأن أخذ التفسير عن ابن عباس، وابن عباس هو من أعلم الصحابة بالتفسير. إذا احتملت الآية معنيين فهل نحملها عليهما أو ماذا؟ وليس بينهما تعارض، وعلى على السواء ولا على السواء؟ طيب، إذا احتملت معنيين على السواء وليس بينهما تعارض، واجب أن تحمل على المعنيين جميعا، لأنها إذا احتملت هذا صار المعنيان من معانيها. مثل. نعم. طيب، هذه واحدة، هذا رأي ثاني. ما هو في كلمة واحدة أوضح من هذا؟ طيب، صح. يعني إما أن نقدر فيه أو عن في أيضا. والذي إذا عسعس فسره بعضهم بأن المعنى إذا أقبل، وآخر إذا أقبل. لكن هذا المثال قد يؤاخذ، قد يكون عليه ما آخر، وهو أن تفسيره بأقبل بأدبر يغني عنه قوله والصبح إذا تنفس، لأنه إذا تنفس الصبح أدبر الليل، فيكون الراجح الأول. طيب، إذا وردت آية عامة وآية خاصة فهل يكون بينهما تعارض أو يجب العمل بهما جميعا؟ طيب، يعني يجب العمل بهما جميعا، مثل
قوله تعالى في سورة المجادلة: تحرير الرقبة من قبل يتماس،
وفي آية أخرى
رقبة مؤمنة.
وش الآية؟
في آية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم.
لا، آية القسم. آية القسم. نحمل نحمل على اشتراط أن تكون مؤمنة، لأن هذا الإطلاق أيد بكلمة مؤمنة في هذه الآية. طيب، لو قال قائل إن الحمل غير صحيح، الحمل غير صحيح، يعني هذه كفارة الظهار ثلاثة أنواع، كفارة القتل نوعا،
لكن الكلام ليس في عدد الكفار، الكلام في الرقبة، الرقبة المشتركة بين الكفار
الأول. ويؤيد هذا حديث معاذ بن حكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة، يؤيد هذا. طيب، هل من ذلك قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا المتقين؟ لسم منسوخ. المائدة النساء. نعم. طيب، توافقون على هذا أن آية البقرة منسوخة بآية النساء؟ نعم. لا، الحديث هذا ما هو ناسخ، الحديث مبين للناس أن الله نسخ بآية المواليد، لكن هل هي منسوخة بآية المواليد؟ نعم. طيب، بين. ما هو الجمع؟ صحيح، هذا هو الصواب، لا غير مسموح، لأن الله قال للوالدين والأقربين، أخرج من كان وارثا فيبقى من ليس بوارث، فلا يعارض غاية الموارث. أحياناً يكون الوالد غير وارث، أحياناً يكون الوالد غير وارث، كما لو كان الوالد رقيقاً مثلاً فإنه لا يرث من ابنه، لكن لا بأس أن يوصي له أو يؤمر أن يوصي له، خصوصاً إذا قلنا بأن العبد يملك بالتمليك، لأن العلماء اختلفوا هل العبد يملك بالتمليك أو أنه إذا ملك يكون الملك لسيده، أو يفرق بين أن يكون المملك السيد فيملك أو غيره فلا يملك. الصحيح أنها غير منسوخة، وما ورد عن السلف بأنها منسوخة فإن السلف يطلقون النسخ على التخصيص، لأن التخصيص في الواقع نسخ للعموم فيطلقون عليه النسخ. طيب، مر علينا في قريبا في سورة المائدة قصة الإشهاد الكافر على الوصية، فهي ذات سبب ولفظها عام، فهل نقول إن هذا العام مخصص بالسبب أو لا؟ نعم، يلا فجر. يقول السبب لا يخص، لا يخص العموم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، ما هو السبب الذي ورد فيه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم إلى آخر؟ أشهد على وصيته رجلين من أهل الكتاب. طيب، فأنزل الله هذه الآية، لكن لو أنه لم يجد رجلين من أهل الكتاب ولا من المسلمين وأشهد رجلين من الشيوعيين، فهل نأخذ بذلك أو نقول إنه خاص بالكتابيين؟ كيف ذلك؟ ما؟ إيش؟ مو هالشامل. نريد الآن اللفظ العام. اللفظ العام في الآية. توعد منكم أو آخران من غيركم. فقول من غيركم يعم الكتابيين وغير الكتابيين. طيب هل يخص هذا الحكم يحيى؟ هل يخص هذا الحكم بشهادتهما في الوصية أو حتى على غير الوصية لو شهد على أن الميت أقر بدين في ذمة لفلان؟ حتى على الوصية، بس الواقع هو وصية. نأخذ بالعموم. وين العموم؟ وين العموم؟ بس ولا أرنا إياه.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.